مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الأوراق الإسلامية.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قلنا قبل ذلك ان المبتدع جعل نفسه مضاهيا للشارع في تشريع الاحكام وسن الاداب وكفى بهذا ضلالا، ثم هو يزعم ان الله عز وجل ما اتم دينه او ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فاته شيء من الخير فساغ له ان يستدركه عليه. كل هذه الصامات عقبات تواجه المبتدع. ثم هناك صامه اخرى وهي انه اذا اخذ صحيفته يوم القيامه سيجد فيها شيئا عجيبا، وهذا الشيء هو سيئات لم يعملها بنفسه. قال الله عز وجل واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. هو لم يباشر عمل السيئه بنفسه، لكن يا للحزن وجدها في كتابه ووجدها في صحيفته. فهكذا المبتدع بنص الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رحمه رضي الله عنه قال جاء جماعة من مضر، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مجزاد النمار، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه لما يرى بهم من الفاقة والفقر، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس، فقال فقدق رجل من دينه من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بجص تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بقرة جادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، فوضعها بين يديه فتتابع الناس حتى كان ثومان من ثياب وطعام، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبا، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ومصداق ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. فما لرجل يقتل ظلما إلا حمل ذلك على ابن آدم الأول لأنه الذي سن القتل وتبعه القتل فيحمل جزءا من أوزار هؤلاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون أي ساء حملا ما يحملونه في هذه العقبة الكؤوس التي كان ينبغي على العاقل أن يتخفف منها ليجوزها. فكيف يضع هذه الآثار على كتفه ويريد أن يقفز مثلا جرعة أو بحر؟ لابد أن يتخفف لا أن يحمل فوق ظهره حملا ثقيلا فهذا أدعى أن يصرف في وسطها. كذلك المبتدع. ويرحم الله الإمام مالك. أيها الأحبة، من أراد البحر استقل السواقية. انظروا إلى هدي الأئمة الأوائل وإلى كلامهم ففيهم بركة، كلامهم قليل مبارك وعملهم كثير مبارك. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، ذلك أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كلام ثالث من إثبات النبوة. ما لم يعتقده السلف الأول دينا كيف نجعله نحن دينا؟ أفاده الخير؟ ظلوا جميعا عن نسب أو عن حكم صورة أو عن أدب وأدركناه نحن وهم الذين بلغوا الدين إلينا وحملوه إلينا. هل هذا معقول يا أخوانا؟ وبقدر الله جاء مولد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتكلم عن البدع. هل الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة التي تحسد الجماهير والطرق الصوفية ولكل طريقة راية، أحمر وأخضر وأبيض وأزرق وكحلي، طرق ورايات وفضول، فإذا رمقت هؤلاء الذين يحملون الرايات وجدتهم يخالفون صاحب الذكرى على الأقل في الهدي الظاهر، على الأقل من هدي الظاهر. أما لو اطلعت على بيوتهم لملئت منهم شرارا، لو اطلعت على بيوتهم لملئت منهم رهبا. هدي الظاهر مثل حلاقة اللحى، هذا مخالف لما عليه كل العلماء، أبو حنيفة وجماهير أصحابه، مالك وجماهير أصحابه، الشافعي وجماهير أصحابه، أحمد وجماهير أصحابه، الثوري وأصحابه، لأن هذه مذاهب اندثرت في وسط الجماهير، لكن الأئمة الكبار أتوا بوجوب إعفاء اللحية، ثم إقبال الإزار. وكثير من الناس يظن أن هذه مسائل هينة، وقد قال الله عز وجل في مثل ذلك للصحابة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نحسر شيئا من المعروف ولا من السيئات، فإنك لا تدري ما الذي يرفعك وينجيك يوم تلقى الله. رب عمل لا تلقي له بالا يكون أفضل عند الله من صلاتك وصيامك، ويكون هذا العمل هو الذي ينجيك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحسرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صوت. هل الابتسامة التي ترسمها على وجهك لم تكلمه؟ لعل هذه الابتسامة تكون أوثق من صلاتك وأنت لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب تقدم يلهث الثرى، فنزعت صوتها ونزلت البئر فسقت الكلب فستر الله لها فغفر لها. كم يساوي شرب الكلب امام الف ثانيه؟ امراه ذهبيه يعني بتتاجر عندها حلف عندها، ومع ذلك سقي الكلب مره واحده غفر الله لها لما نظر لها، لما نظر لها غفر لها. وكذلك على المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وقد لا يهوي 70 خريفا بدنية ارتكبها ولا بلقمة ربا ولا بفرض ضيعة، لكن كلمة لم يلقي لها بالا ولم يظن ان تبلغ هذا المبلغ. فاحذر محقرات الاعمال ولا تحسرن شيئا، انك لا تدري ما الذي يسقط ربك تبارك وتعالى. فاغمقوا وجوه هؤلاء الصبالين، لماذا يحتفلون بالمولد؟ ابتهاجا ببعثه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان سببا في اخراجهم من الظلمات الى النور. هذا هو الجواب الحاضر الذي يجاب به السؤال: هل فعلا هؤلاء يستشعرون نعمة الخروج من الظلمات الى النور، ام هي مجرد دعوة يصدقونها؟ ثانيا، هذا الاحتفال من الذي سنه ايها الاخوة الكرام؟ من اول من احتفل بالمولد في هذه الأمة؟ العبيديون الملاحدة الباطنية الزنادقة باتفاق العلماء، أبناء عبيد الله بن ميمون القزاع اليهود، استولوا على مصر حكموها 200 سنة و2، من سنة 362 لسنة 564، وظلوا في مصر وأنتسوا الدعوة الباطنية التي تقول إن الشريعة لها ظهر وبطن، البطن يعلمه الراسخون في العلم منهم طبعا، والظهر يعلمه العلماء بتوع الشريعة اللي هم الرعاع والسوق، علماء السنة لا يعلمون من الشريعة إلا الظاهر. هؤلاء كما يقول المقريزي أبو العباس في كتاب الخطب، يقول ان هؤلاء اول من احتفلوا بالمولد النبوي، وكان لهم عدة مواسم واعياد في العام، فاول العام يحتفلون به، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام يحتفلون به، وعاشوراء يحتفلون به، وهكذا دواليك. أليست كل هذه موجودة؟ يرحم الله مالكا ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. لا هو الباعث على الاحتفال بالمولد، تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام واظهار المحبه واظهار الاعتبار ليوم مولده. أليس هذا طعنا على الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين لأنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك؟ أليس هذا اتهام لهم بالتقصير في الجناب النبوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم ذكرى مرت به وهو حي في يوم مولده؟ لا شك ان مرت اعوام. فهلا جاء بعض الصحابه في هذا اليوم بهديه وقال يا رسول الله هذه هديه بمناسبه مولده؟ مع كثره ما كانوا يهدونه عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه في الصحيحين قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة يطلبون بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم عند أحب أزواجه ويهدون الهدية. ليه؟ يطلبون رضا يتقربون إليه. أفلا يتقرب واحد إليه في يوم مولده برضه ليتقرب إليه ويطلب رضاه؟ أيفوت هذا على أبي بكر؟ أيفوت على عبادنا؟ يفوت هذا وكانوا أشد إحساسا بألف درجة من هؤلاء المتأخرين. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يتناظرون أي يرمون بالشهادة. قال ارموا يا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ارموا وانا مع بني فلان. فكف القوم الاخرون عن الرمي. قال ما لكم؟ قال كيف نرمي وانت معهم؟ قال ارموا وانا معكم كلكم. فانظر الى هذه الحساسيه للصحابه. كيف نرمي وانت معهم؟ رأوا ان هذا من قلة الحياة وان هذا من سوء الادب والازدراء ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصما لي ولو في الرب وانهم مقهورون مغلوبون ومن هو خصم الى المقابلة. هل الحساسية المفرطة وهذا الفهم العالي يمر على هذا الشاب ولا يهدي واحد منهم له هدية في يوم مولده؟ قلوا بمناسبة ولادتك سعيدة وانك انت شرفت النوم. ثم يفضل المتأخرون الذين لا يحقون هؤلاء في العبادة ولا في العمل يفضل هؤلاء المتأخرون جنازات على هؤلاء الصحابة جميعا. ليس يكون هذا يا اخوانا ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يقول بعض الناس وما هي المطر؟ إننا في هذا اليوم نجمع الناس في صرادقات وفرصة نعلمهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم قلما يستمع. فإحنا بنعقد هذه المواسم مواسم اجتماع الناس ونذكرهم بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ليس الأمر الصفر على ذلك إنما نعنيه أخطر من ذلك بكثير. إن كل منحرف عن الشريعة يتخذ هذه الأعياد ببث سمومه وانحرافاته تحت غطاء المولد النبوي. فرقة البوصيري التي يتغنون بها وهي تعج بالشرك يقول مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت مدحا فيه واحتسبي. هذا كلام صحيح. يقول لا تقل للنبي عليه الصلاه والسلام مثلما قالت النصارى في عيسى يعني لا تقل محمد ابن الله وقل اي شيء بعد ذلك. قل هو يعلم الغيب قل يعلم ما في الارحام قل يعلم اي ينزل الغيب قل كل شيء لكن لا نقل محمد ابن الله. اهذا كلام مستقيم؟ هؤلاء الذين ينكرون لحالهم وبدعهم بطرق الصوفية وكل منحرف تحت هذا الغطار الذهبي ينشر هذه الأفكار هذا أخطر هذا الموضوع. ثم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بمراعاة حقه على الأمة. وحقه كثير، من أجل حقه وأسره ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان ولو خالفك أهل المجلس والمغرب، وأن تصبر على ذلك، تصبر على هذا الأذى، وألا تقدم في المحبة عليه أحدا كائنا من كان. والمقصود بالمحبة ليست محبة الشرع، إنما محبة الشرع. لأن بعض الناس قد يحب ولده حبا مجنونا، أهذا يقال أنه يحب ولده أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أحبه لولده أو لامرأته أو لأبيه أو لصديقه، هذا الحب العالي، حب الطبع. أهذا يقال فيه أنه مقدم على حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هناك حب قطع وحب شرع. المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسك. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسك. هذا حب الشرع، حب الطبع، حب الشرع ألا تقدم قول أحد عليه كائنا من كان. هذه المحبة المقصودة، لا محبة الطبع. وإلا فقد وجدنا في الأئمة الكبار مثلا كسفيان الثوري، كان له ولد وحيد، فجاء الولد مطرسا أمام سفيان فقال: يا بني، لو مت قبلي فاحتسبته، وهو ابني الوحيد وكان شديد الحب له، يقول: لو مت قبلي فاحتسبته وأخذت أجرك. فكأنما فتحت أبواب السماء لهذه الكلمة، وما تبلغه في حياته. فقيل له: يا أبا عبد الله، ماذا فعلت يوم مات ولدك؟ قال: قلت دما يوم مات ولدك. هذه محبة الطبع، لكن المحبة المطلوبة محبة الشرع، أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه تعرض الأشياء، وأن تصبر على من خالفك ولا تخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إن عباد الله الأخيار هم الذين يركبون مركب الأمر في فهم القدر، وهذه كلمة مهمة. إن القدر لا يخالف الشرع، لا يخالف الأمر والنهي. أتى رجل بذنب لم يصلي مثلا، فقيل له: ألم يقل الله عز وجل: وأقم الصلاة؟ فيقول: هو الذي قدر علي أن أترك الصلاة، فأنا ضيعت أمره بقدره. لولا أنه قدر علي أن أترك الصلاة ما خالفت أمره. هذا قول البطالين من المشركين وغيرهم: لو شاء الله ما أدركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إنما عباد الله الأخيار يركبون مركب الأمر، وهم يواجهون القدر ولا يجعلون القدر مباينا للأمر. وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فلينمي اللوم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، والذي يحب لا يخالف. عبادة المحب بخلاف عبادة المرض بينهما لون شاسع، وحداثا عشان ينزل انه هو فضل العرب. بخلاف المحب الذي يدخل فيرى ان ربه عز وجل انعم عليه من شعر راسه الى خمس قدمه فيعبد ربه محبه. اعجب اشد العجب ممن جلس على مائده الطعام وعليها من كل الوان الطعام، الطعام والشراب والفواكه، ثم لا يذكر اسم الذي انعم عليه بذلك وأغفره له كل هذه النعمة، لا يذكر اسمه. ما هذا الحقوق وما هذا الشعور الذي لا يقبله أحدنا من ولده إن فعله الولد؟ ومع ذلك فهو يخلق، وقد يكون العبد في أسفل الكافرين فيرفعه الله عز وجل إلى درجة الولاية. ليس بين الله وبين احد من عباده خصوم الا اذا كفر. قد يكون كافرا فيرجع الى الله فيجتبيه ويجعله من اوليائه وينعم عليه ويكرمه ويغفر سيئاته. لا تجد مثل ربك، فلم تفر منه؟ لم لا تعبده بالحب؟ فإن راكب الحب لا يضل وإن أصابه العمل. اركب مركب الحب تضل من أقصى الطرق ومن ألذها أيضا وأخفها عليك في العلم والعمل معك. إن الله تبارك وتعالى هذب الذين يقدمون محبة كل شيء أو أي شيء على محبة الله ورسوله، هددهم ووضع لهم نعسا يتوقع عن ان يوقف به اي رجل عنده كرامه. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هل الايه غادرت شيئا من الدنيا؟ أم جمعت كل شيء من طموحات الناس ومن أفعال الناس؟ أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني ايه تربصوا؟ يعني انتظروا قارعة، تربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يصفهم بالفسق الا وقد فسروا في ركن او شر. محبه الله ورسوله ركن في العمل او شر، لكن لا تخرج بقول جميع العلماء عن ركن او شر. فمحبه النبي عليه الصلاه والسلام اول حق عليه. ان كنت تحبه، ان كنت تزعم محبته، فإن المحبة لها ثمرة فلا تخالفه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أليس الاتباع داخلا في الإيمان؟ أما كان ينبغي أن يقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون؟ ألا يستقيم المعنى؟ فإنه إذا آمن اتبعه. ومع ذلك أفرد الاتباع بالذكر بعد الإيمان للاهتمام به وللتنويه بفعله، فقال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. يحب يبقى لا يخالف، فإنه إذا أحب وجد طعم العبادة. إذا أحب وجد طعم العبادة. وكنت أرى أن قد تناهى لي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلبه، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. إذا عاين ورأى وذاق تيقن أنه كان يلعب قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل العبد من المعاني إلى الحس كما قلنا في الجمعة الماضية، إن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء المحسوس ثم يمزقه بالشيء المعنوي ليحسن تصورك به وتزوده. إن خير الزاد التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ينبه قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هل تشعر بحلاوة هذا الحديث؟ ذاق هل تتذوق طعم الإيمان وتستطيع أن تصفه لي من رضي بالله؟ وتستطيع أن تصفه لي من رضي بالله ربا ولم يتثقف على مقادير الله وتلقى ذلك بالرضا وقال إن ربي لا يقدر لي إلا الخير لعل عذبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلم. قد ينتهي الإنسان لإنسان يمرض فيكتئب لانه مريض ويقول الحقيقه انا ما توقعت ان امر في هذا المرض. كيف لم تتوقع؟ اانت اول واحد يمرض ام كل الذين ماتوا قبلك كلهم مرض قبل ان يموت؟ اذا ما هي المفاجاه انك انت تمرض؟ كنت قوي الدنيا، كنت بتلعب مصارعه، كنت بتلعب اي لعبه فيها كمال اجسام وبعدين فجاه وقعت. هي المشكله لماذا تظهر الشكوى من ربك؟ مع ان هذا المرض لو كشف الله عز وجل لك الغيب لعلمت انه يرحمك. ربما كان الصحه ستجعلك تبتلي على الخلق، ستجعل املك في الدنيا اكثر، فبقدر ما تبذل في الدنيا ينقص اجرك من الاخره، بقدر ما تقبل على الدنيا بقدر ما ينقص ذكر الله عز وجل عندك ورحمك والشباب وكثر سيئاتك التي لم تبلغها بعملك، كثر سيئاتك التي تعرقلك دون الوصول الى المرتبه التي قدرها لك. في بعض الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها بعملك السلام حتى يطلع عملك ضعيف وانت لك منزله عند الله كبير، طب كيف تصل وعملك لا يقصره؟ يوم يبتليه ثم يلهمه الصبر فله الحمد في الاولى والاخره، له الحمد انه ابتلى فكفر السيئات ورفع الدرجات ورزق المبتلى الصبر. فكل عباده ينبغي ان يكون مبناها على الحب وقاعدتها الحب. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حبه وحب من احبه وكل عمل يقربنا الى حبه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن حقه عليه الصلاه والسلام، وهذا فرع على محبته كما نوهنا قبل ذلك، الا تقدم قول احد عليه جاهلا من كان. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فاعاد الفعل مرتين واضمره في الثالثه فلم يذكره. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فدل على ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم مستقله، وان ما شرعه من الاحكام استقلالا يجب اتباعه بغير نظر في القران. قيل ليحيى بن معين احد ائمه الحديث الكبار: ما تقول في هذا الحديث؟ ما وقع لكم من قولي فاعرضوه على القران. فقال: اني عرضت هذا الحديث على القران فوجدته كذبا، لان الله عز وجل يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاستدل على بطلان حديث عرض السنه على القران بالقران الان. اطيعوا الله واطيعوا الرسول استقلالا، ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم، انما اصغر الفعل في الثالثه حتى يقول ان طاعه ولي الامر ليست مستقله. اذا امر بطاعه الرسول وطاعه الله عز وجل فيتبع، والا يرد عليه قول. اما النبي عليه الصلاه والسلام فلا يرد شيء من قوله ابدا، ولا ينبغي ان يجرا الانسان برايه في نحر النص. فقد اتفق علماء المسلمين جميعا على تحريم ذلك، ولذلك حرم العلماء التقليد. الامام المزني صاحب الامام الشافعي له حجه، كان في مناظره بينه وبين مقلد. واصل التقليد، اصل الشرك من التقليد، لان الذين كفروا قالوا: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثار مقتدون. وجدنا اباءنا على امه نسبه الى الام، والولد انما يولد جاهلا. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا الولد لما يولد جاهل، فيقال أمي، يعني لا يعرف شيئا نسبة إلى أمه الذي ولدته. فالشرك سبب التقليد وترك النظر بالحجة. المزري رحمه الله بيجاد الرجل المقلد، قال له: قل لي هل عندك حجة في التقليد؟ إن قال نعم أفضل التقليد، لأنني قلت له: هل عندك حجة؟ ولا يعرف الحجة إلا عالم بموضعها، فلو قال نعم عندي حجة كأنما خرج من التقليد، لأن المقلد لا يعرف الحجة. هل عندك حجة في التقليد؟ إن قال عندي حجة خرج من التقليد، فلنا عرف الحجة وصرها. وإن قال لا ليس عندي حجة، قلنا له: فلما أحللت الفروض وأرقت الدماء وليس عندك حجة؟ والله عز وجل نعى هذا على المشركين. قال: إن عندكم من سلطان بهذا، عندك حجة يعني اتفق على هذا الكلام؟ فسيقول: قلدت شيخي وهو أبصر بموضع الحجة مني وعلم ما لم أعلمه أنا، فيقال له فلما خالفت شيخ شيخك؟ وشيخ شيخك عنده من الحجة ما خفي على شيخك مثلما كان عند شيخك من الحجة ما خفي عليك، فلما لم تخلف شيخ شيخك؟ فإن قال لأن شيخي جمع علمه إلى علم شيخه فكان علمه أوسع منه متأخر عنه، فيقال له وكذلك من تأخر عن شيخه جمع علمه إلى علم شيخه فلم لم تقلده إذ كان متأخرا عن شيخه؟ ولم لم تقلد نفسك فأنت متأخر عن شيخك وجمعت علم شيخك إلى علم نفسك؟ وهكذا حتى ينقطع. هي دي أصول المناظرات، أصول المناظرات جماعة اللي يعتدوا بعقوله دي أصول المناظرات. قال ابن عبد البر رحمه الله يقال لمن أوجب التقليد لما قلدت فلانا؟ فلو قال لأنه أعلم من كل هؤلاء فيقال له كيف صرت حكما عليهم وأنت تزعم أنك أقل منهم علما؟ فإنه لا تستطيع أن تحكم على من فوقك إلا إذا كنت أعلى منه تعرف رابع حكم. فإن قال إنني قلدت أعلم مني فيقال ليس شيخك فقط هو أعلم مني بل كثيرون جدا أعلم مني، فلم اخترت هذا دون أولئك؟ ولم لم تقلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة جميعا ورضيت أن تقلد من دونه؟ وهكذا حتى ينقطع. ينبغي على الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله إذا وصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهلا للنظر فيه أن ينظر أولا إلى صحة الحديث، ثانيا ينظر إلى معنى الحديث، فإذا ثبت عنده معناه قال بمقتضاه ولا يأبه لمن خالفه ولو كان كل المشرق والمغرب يقفون على قدم واحدة في الخلاف. واعلم أنه لا بد أن يكون هناك قائل لقوله وإن لم يصل قوله. هو ده معنى تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك لا تقدم عليه قول أحد دائما من كان. أضرب لكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء معقول لا يخطئ فيما يبلغه عن الله عز وجل ابدا ابدا، وما ينطق عن هوى نفسه في التشريع ابدا، انما قد يقول الرعي في الدنيا فلا يصيب كما في قصه تأبير النخل وقال ما أرى أن هذا يجدي فتركوه فخرج شيخا، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. إنما فيما يتعلق بالبلاغ اتفق العلماء على أنه لا يخطئ ولا يهم ولا يهيأ له على الخطأ. أي واحد بعد ذلك ابتداء من أبي بكر الصديق إلى أدنى رجل يصيب ويغلط ويجوز عليه الخطأ ويجوز عليه الذنب، فلو ان عالما من العلماء مهما جل موضعه افتى بفتوى فقال هذا حرام، ورايت في خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا حلال وليس عندك متسع لتسأل آخر أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول العالم، وليس عندك متسع لترجح أو لتسأل، فأيهما أولى بالاتباع؟ اعجب غاية العجب لرجل يقول اتبع قول العالم. ما حجته؟ يقول لان العالم جمع الادلة ونظر في بعضها وحمل المطلق على المقيد والخاص على العام والنزل على المنسوخ وخرج بهذا الحكم. فنقول له ولئن فعل العالم ذلك وبذل هذا الجهد يجوز عليه الخطأ ام لا؟ مع كل هذا الجهد الذي بذله يجوز عليه الخطأ. فاتباع من لا ينطق عن الهوى اولى من اتباع من يجوز عليه الخطأ ولو بذل الجهد في طلب الحق. نسل النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي على التلذذ بمنزلة عالي الاخر. الشافعي قال حلال ومالك قال حرام. تجد الشافعية متمسكين بقول الشافعي والمالكية متمسكين بقول مالك. يا جماعة هذا كف وهذا قرض يقول لك اخو كلهم من رسول الله مسلم. والمالكية على حق رغم روح الغرض. والشافعية على حق رغم الشرع. الضال يكونان حقا ما الحق الا واحد. يقول لك هذا معذور لانه هو قلد عالما. طيب لو قلد النبي صلى الله عليه وسلم لما تلومونه ولما تعزمونه ولما تقولون قالت العلماء اليس هذا اولى حتى لو نزل لما نزل ابعاد اليس هذا اولى ان يرفع الملام عمن اتبعه قدوه لمن اتبع مالك مثلا. فلماذا يلومون اهل الطريقه السنيه باتباع النبي عليه الصلاه والسلام؟ كل هذا لاننا لم نجرد متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى اوجب علينا ذلك وبين ان طاعته في كل شيء علامه المحبه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وللرحم صله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عنك.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فرض على كل مسلم راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إظهار المحبة عن طريق مثل هذه الموارد يدل على أننا نستهين بقدره صلى الله عليه وسلم إذ أن عملنا في واجب وفعلنا في واجب آخر. هذا أقرب إلى الاستهانة. قلت لكم لو رمقنا بيوت هؤلاء لوجدناها تعد بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. تجد الرجل من هؤلاء وأنا أعرف كثيرا من أكابرهم مراته
غير محجبة. امراضه هي بتبص للحجر وبتزيد الاوالح المولعه له ولبطانته علشان البثان الجزء. امراضه هي التي تستضيف الرجال في غياب زوجها لان هذا وسد وذاك صف، وهذا كل مخالفه للنبي عليه الصلاه والسلام. وتجد الواحد منهم له رصيد في البنك ويأخذ الربا ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وهم الرؤوس، هم الرؤوس. وهؤلاء الأتباع إنما يدورون في فلكهم، فهؤلاء هل يحل له أن يرفعوا راية احتفال؟ هذا مستهزئ، مش محتفل. لو أردنا أن ننزل صنيعه على مقاييس العقلاء كنا هذا أقرب إلى الهدى والسخرية. وقبل ذلك بينت شيئا من ذلك، وكان أوضع عند الجماهير في الاستهزاء لما واحد يذهب إلى محافظ البلد أو إلى العمدة ويقف على الباب ويقعد يتمايل يمنة الواجهة ويقول له يا محمد يا محمد اطلع اطلع يا محمد هتنقذ رأسك، وفي بالك وعمال يتيمم يعني يميل يمنة الواجهة. هل ممكن محمد هذا يعتبر ان ده توجيه له ولا نوع من الاستهزاء ونوع من السخرية به؟ فلما يقف هؤلاء يتمايلون يمنة الواجهة ويقولون الله الله الله، هذا اقرب الى السخريه. وبكل اسف لم تصل الطرق الصوفيه على الاطلاق ابدا الا بشوكه السلطان، اما بالحجه فهم مقهورون امام اهل السنه والجماعه من السلفيين في كل دين وطبيعه، ما رايناهم غلبوا ابدا في باب الحجج، انما يلتقطوا باي اسم قالوا ويقالوا عن طريق الشوكه. تعرف مثلا اول من تبنى رسميا الاحتفال بالمولد النبوي الملك المظفر، وهي اسماء المملكه في غير موقعه، الملك المظفر في ايه مبتدع مهزوم والاعداء جنبيه في كل موقع، واسم الملك المظفر برضه زي مثلا ما بتلاقي امين الصندوق وحرام. طب امين ليه ده؟ ها؟ ليه امين؟ واخدرت امين الاتحاد الاستيراد ويكمل النجم مثلا اسماء مملكه في غير موقعها كالهد يحمل اتفاقا صوره الاسد. هو الملك المظفر، ملك المظفر ملك ادرك اول ان احتفل رسميا بالمولد النبوي. وانت عارف كان بينطق هذا المولد كما قلت في كثير في البدايه اللي هي سنه 13، كان بينطق 3 مليون درهم 300,000 دينار، وهو اول من رتب سماعا رسميا للصوفيه من الصهد للناس. وعلشان يعني المساله عمليه وهو اول من وقف معه، مش حد بقى ايه يقول الرب ده ينفعش انه بقى لاش اهو، الملك بنفسه بيقف معاهم في حلقات الذكر، فأعطاهم الشوكة وأعطاهم النار، فهم من ذلك الوقت وهم من يتصرفوا دائما بأصحاب الشوكة ويثيروا بعض الغبار على أصحاب الحزن. ولذلك أتباع الرسل أكثر الناس إيذاء وأكثرهم أجرا، أيضا اعظم الامه اجرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اعظمهم بلاء، ابتلى الامر على قدر الدين وهو اعظمهم دينا على الاطلاق. شوف الواحد كان بيعمل في ايه؟ ان كان لا يتحسر عرقا في اليوم الشديد الذي عندما يوحى اليه. وهذا الانسان يقول نزل قوله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لما نجد الايه كده لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء عبد الله بن مسلم وقال يا رسول الله والله لو قدرت على قتال لقتلت. قال زيد وكان سخر النبي صلى الله عليه وسلم على سخره، فنازل قوله تعالى غير اولي الضرر، فثقلت فخذه حتى كادت ان ترض فخذي من ثقل ما يوحى اليه. كادت فخذه تتفسد من ثقل فخذ النبي عليه الصلاه والسلام لما اوحي اليه. فنزل قوله غير اولي الضرر بعد فتوى عبد الله بن مكتوم. وفي الحديث الصحيح الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب دابته فاوحي اليه وهو راكبها فبركت وما استطاعت ان تحمله من ثقل ما يوحى اليه. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل ممكن يكلفك حياتك، ممكن يغربك تخرج من مالك تتفرج في بقاع الارض لا وقف لك يقويه. مثل شيخنا الشيخ الالباني حفظه الله ظل 3 أشهر على الحدود لا يجد بلدا عربيا يسمح بدخوله، وهو لا يرى الهجره الى بلاد الكفر، ولو هاجر الى بلاد الكفر لعاد في رغد ولرحبوا به. الالباني امام الدنيا في علم الحديث، امام في العلم والعمل، يصح ان يقال فيه امام في السنه. فما من رجل متكلم في اي بقعه من بقاع الارض الا وللشيء عليه قصد، هو ومن معه من العلماء العاملين. لا نقول الا من وحده في المساله، بل هناك علماء عاملون كبار قيام على راسهم الشيخ عبد العزيز حفظه الله محمد صالح، وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي حفظه الله رحمه الله، الشيخ حمود السويدي. الشيخ حمود ده يعني مثلا غير معروف عندنا، وهو رجل جبل في العمل قبل ان يكون في العلم رحمه الله عليه، وكان في الزوايا قبائل، وكان في الناس مقالب، ولا يزال هناك قائم لله الحجه. لكن هذا الشيخ المبارك كان اكثر لمعانا، وان لم يكن اكثره فقها مثلا، كما قال القائل الفقه لماذا بالليل والحظوه لماذا. الليل بن سعد افقه من مالك، لكن الحظوه والحكمه والشهره والاحترام والتفكير كان لمالك، والناس حظوظ، ودي ارزاق من الملك الرزاق الوهاب. هذه مواهب الله عز وجل يهديها لعباده، يقف على الحدود، يفضل ايه على الحدود، يجي يدخل الامارات لا، ليبيا لا، الكويت لا، مصر لا، سوريا لا، الغربان منها، حتى ادخله الشيخ ابو مالك محمد بن ابي بكر رحمه الله، وهو كان وكيل مجلس الامر في عمان الاردن، وادخله بشفاعته الشخصيه عند ملك الجيل ملك الاردن، ودخل الشيخ الالباني هناك ولنا له دار. ولما عمل مؤتمر السنه والسيره النبويه اظن كانت 1402 هنا في مصر، دعوا طوبى الارض، دعوا حتى الجاهلين الكل، وما وجهوا دعوه لهذا الرجل الذي خدم السنه خدمه لا يعلم ان احدا من اهل الارض من المعاصرين خدم السنه بالسنه. قولا ثقيلا قد يكلفه كل هذا واكثر، ولذلك لا تنتظر ايها السادة للنبي عليه الصلاة والسلام الرخاء في العيش والرغد وليس في الدنيا دار مستقر للناس، لان الله لا يرضاها لك. ان رضيتها لنفسك لا يرضاها لك. ولذلك الحسن بن جميل يقول وهو يصف الاولياء ويصف الاشقياء، يقول يسأل المعصيه هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعظمته. إلا لمن هانوا عليه خيلة لهم تركهم أنفسهم وخلى لله غير أنفسهم ولزع التوحيد والتأييد والمعون إنهم فاختصر بهم الخرازيم وهلست بهم الصغار. إن جل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كلام خارج المشكلة اللي هو خارج مفهوم الخصوص وأنا مسلم. فأنت لابد أن تتوقع هذا الثقل. كلام الله عز وجل اسمه تكليف. تكليف الجلسة وهو الحمل للشخص ولا يسقط له إلا الأسباب. البدعة اللي بتيجي زي بدعة المولد الباطنيون يبتدعون ينصرها الحكام وأصحاب الشوك عالم السلم يقتلون السلم خفية السلم يهاجم في البلد. من الذي ظهر اللي بيركبوا الموت الذين يلقوا العوام خلاص. أضف إلى ذلك كلمة العلماء ونوت العلماء. تعرف العالم لما يكون بنسبة 20 سنة في قاع لحد ما يجي روح البيت 20 سنة في قاع. ليه؟ لأن العلم العالم ليس مجرد علم فقط. العالم علم وحسن. ممكن يحصل عندك تمدد علمي في 3 سنين تكتب وعيش وتحفظ الكتب وتعرف أقوال العلماء. لكن هل لك رسول عند الناس يحترمون وإذا قلت حرمي كف أيديهم قلت حلالي أتوب؟ لا ليس لك حزب. طيب على بال بقى أنا ترتب الحزب بقى عند الناس هترتبها إزاي؟ كيف تحصل الحزب بين الناس؟ مستوى التكامل ده يطلب الليل يكون زي الدكتور كده بس الدكتور بياخد فلوس وأنت ما تاخدش فلوس. من اين يطلبك بالليل النهار تروح تعصى المصالح تعصى المصالح اولادك تمشي على الطوى والجوع ورايح زي جيبك وليل وليك على بال ما الناس يعرف انك انت انسان اصيل وانسان ادوم والدين مش بيحبوه عايزينها 10-15 سنة حتى يصل الناس الى قناعه ان انت انسان اصيل.
لا تكثر البعد من مدة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تلقى من هذه المادة على الشريط التالي.